أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مدح الله سبحانه جماعة من أنبيائه الكرام بقوله عز من قائل: وكانوا لنا عابدين. وفي آية أخرى يذكر الله عز وجل علة لخلقه الخلائق من الجن والإنس فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في آية ثالثة يوجه الله سبحانه وتعالى الأمر إلى مخلوقاته أو إلى البشر بقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآيات التي تتحدث عن العبادة كثيرة جدا، والمفهوم عموما أن الشريعة والدين هما العبادة، روحهما وحقيقتهما العبودية لله عز وجل. عندما نتشهد في الصلاة نقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيأتي ذكر العبودية قبل ذكر الرسالة. وفي مضمون الخبر أن ملكا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن الله تعالى يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا أو أن تكون عبدا رسولا، فقال: بل أكون عبدا رسولا. يذكر الله سبحانه وتعالى ملائكته المكرمين فيقول: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهكذا قضية العبودية والعبادة لا حد لها في الشريعة ولا حصر، وحقيقة العبودية الإطاعة لله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. ألسنا نسمع الرواية الواردة في قضية بشر الحافي، وأن الإمام الكاظم صلوات الله عليه مر على منزل بشر، وبشر يومئذ غير مطيع لله عز وجل، خرجت جارية له ترمي ببقايا أمور، وصوت الغناء وآلات الطرب يخرج من بيته. فسألها الإمام عليه السلام، سأل الجارية: مولاك هذا حر أم عبد؟ فقالت: حر، مستنكرة للسؤال. فقال عليه السلام: صدقت، لو كان عبدا لأطاع مولاه. فحقيقة العبودية الإطاعة لله عز وجل في مطلق أوامره ونواهيه، ولا يصح أن يخلط الإنسان العمل السيء بالعمل الصالح. ربما تمحق بعض الأعمال الحسنة بسبب السيئات، هناك أعمال سيئة نعوذ بالله ورد أنها تزيل الحسنات، إما أن تحرقها وإما أن تنقلها إلى طرف آخر كالغيبة نعوذ بالله. كثير من الناس يذكر الله عز وجل، يتعبد، ثم يضيعه كله بغيبة، إضافة إلى كونه آثما ومستحقا للعقوبة، فقد ضيع على نفسه خيرا كثيرا، ذهبت صالحاته. وبما أننا في أيام ترتبط بزين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله عليه، كان الحديث عن العبادة. كل إمام من أئمتنا جامع لصفات الكمال، وهذه من خصائص الإمام، لا يمكن أن يكون فيه نقص لا ديني ولا بدني، للزوم نقض الغرض لو وجد شيء من هذه الأمور. بعبارة أخرى، الإمام معصوم من الزلل، مفطوم من الخلل. سوى أن كل إمام يتجلى بجلوة معينة، يستنير، يظهر نوره في صفة معينة، فهذا صادق وذاك كاظم وذاك رضا وذاك جواد وهكذا. والجلوة التي ظهر بها إمامنا زين العابدين عليه السلام هي العبادة، وكثرة السجود لله عز وجل. في مضمون الرواية أو الروايات، ما ذكر عليه السلام نعمة لله عز وجل إلا سجد، ما دفع عنه ضر أو بلاء إلا سجد، لذا لقب بذي الثفنات أو ذي السفينات جمع سفينة، وهي اللحمة التي تتجمع في مكان معين من البدن بسبب كثرة الضغط على ذلك المكان. ومعروف أن الإمام عليه السلام كانت تقص له عدة سفينات في السنة مرة أو مرتين من مواضع سجوده. وفي الحقيقة هذا شيء عجيب، يعني ربما لم يحصل على مدى الدهر لغير الإمام عليه السلام. هل سمعتم أو بلغكم أن شخصا لكثرة سجوده قصت منه لحوم زائدة ومتجمعة؟ والأعجب أن يكون هذا في الكفين، لأن الجبهة يكون فيها ضغط عادة، أو الركبتان أيضا يكون فيهما ضغط، لكن الكفين غالبا لا يكون الضغط الحاصل فيهما بشكل ينتج سفينات، لكن هذا منقول في أحوال إمامنا زين العابدين عليه السلام. إذا كان يوم القيامة نادى مناد فليقم زين العابدين، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقوم ولدي علي بن الحسين يتخطى الصفوف. زين العابدين هذا لقب له عليه السلام. كان يصلي، هذه القضية مروية له عليه السلام وللإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله، كان يصلي في اليوم والليلة أو في الليلة 1000 ركعة. فإن سأل سائل كيف يكفي الليل لهذا المقدار من الصلاة، يجاب بأن هناك شيئا مهما اسمه البركة. هذه البركة يضعها الله عز وجل حيث يشاء. بعض الناس لعمرهم بركة، عمرهم ولو لم يكن طويلا لكنه مفيد، وبعض الناس قد لا يبارك في عمره نعوذ بالله مع أنه يطول. المسألة ليست مسألة طول زمان وقصر زمان، مسألة بركة. قد يبارك الله تعالى في أموال أناس فتؤخذ من محلها وتصرف في محلها وينتفع منها صاحبها، ورب أموال طائلة تصرف في غير محلها. وهكذا الوقت يبارك فيه لأناس وقد تسلب بركته نعوذ بالله من أناس آخرين. البركة شيء عظيم دلت عليه الآيات والروايات ولها بحث مستقل قائم بذاته. بما أن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ونحن إن شاء الله شيعة أهل البيت عليهم السلام، عندنا أئمة ليس لغيرنا مثلهم ولا هو من هو قريب منهم. هذا فخر، هذه نعمة عظيمة أن نكون من أتباع أشرف الخلق، فينبغي ويجدر بنا أن نحاول أن نقتدي بإمامنا زين العابدين عليه سلام الله، ولو بمقدار لا نستطيع أن نكون مثله، لا نستطيع، لا نكابر ونقول يمكننا أن نكون كذلك. في الخطبة المروية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بقمريه ومن طعمه بقرصيه، يقول ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ورع عن محارم الله عز وجل، واجتهاد في عبادة الله سبحانه. هذه العبادة التي هي علة لخلق الخلائق، أو من العلل الرئيسية لخلق الخلائق، فيها فائدتان جامعتان مانعتان، فائدة الآخرة أولا وفائدة الدنيا ثانية، وليس هناك شيء ثالث، هناك آخرة وهناك دنيا، هناك شيء ثالث لا يوجد. فإذا كان في شيء من الأشياء ما هو خير للدنيا والآخرة، يكون الإنسان قد حصل على المطلوب بأجمعه. أما خير الآخرة فواضح ومعلوم، أعظمه رضوان الله عز وجل، ثم الجنان وما فيها من نعيم. وأما خير الدنيا فأوله أن يجعل الله سبحانه حب الإنسان في قلوب عباده المؤمنين. أعطينا ستة، أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. هذه أولا وبالذات لأهل البيت عليهم السلام، ويعطيها الله عز وجل إجمالا بمقدار لكثير من عباده المؤمنين. ثم ما يريده الإنسان في هذه الدنيا، يريد عزة، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، كفى بي عزة أن تكون لي ربا، وكفى بي فخرا أن أكون لك عبدا. هذا فخر عظيم أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل، لا عبدا للناس، لا عبدا لهواه ونزواته وشهواته، عبد لله عز وجل، للمبدأ، لمبدأ المبادئ جل جلاله. قلت لا يمكننا أن نكون كزين العابدين عليه السلام، لكن علينا أن نجتهد ونهتم بالعبادات خصوصا المستحبات، لأن الواجبات هذه مفروغ عنها. المؤمن الملتزم لا يترك واجبا ولا يفعل حراما حسب قدرته، أحيانا قد تغلبه النفس، يغلبه الشيطان فيثوب ويستغفر ويتوب، لكن عموما هو ملتزم. إلا أن المطلوب أكثر من هذا، ليس فقط أن يكتفي الإنسان بواجباته وترك محرماته ثم يشتغل وينشغل بأمور دنياه. الالتزام بالمستحبات يأتي بخير الدنيا أيضا فضلا عن خير الآخرة. في مضمون الحديث القدسي عن الله عز وجل: يا ابن آدم اذكرني قبل طلوع الشمس بساعة، مضمون الرواية، أو اذكرني ساعة قبل طلوع الشمس وساعة قبل غروبها أكفي كما أهمك. يكفي الإنسان المهمات وتدفع عنه الملمات. وبالتجربة لو أن الإنسان لم يتوجه إلى مثل هذه الأمور، العبادة، الدعاء وما شاكلها، وحاول هو أن يحل مشاكله بالطرق المتعارفة، فإنه إما أن لا يصل، وإذا وصل فبعد تعب وجهد شديدين يهلك يتأذى كثيرا، مع أن أمامه أقصر الطرق للوصول إلى قضاء حوائج دنياه. قلت: وآخرته أيضا محرزة محفوظة، لكن أيضا الدنيا. لذا عندما تنوب الإنسان نائبه، فأول ما ينبغي له أن يفعله قبل أن يذهب يمينا وشمالا أن يتوجه إلى الله عز وجل، يتوضأ، يصلي ركعتين، يدعو الله عز وجل متوسلا بالنبي وأهل بيته الطاهرين. هناك أدعية لها آثار معينة، ربما في موارد خاصة بالإضافة إلى الموارد العامة، كدعاء الجوشن الصغير الذي يظهر من الرواية الواردة فيه أن من آثاره دفع شر العدو. كثير من الناس عندهم مشاكل، هناك أناس يكيدون لهم في المنزل، في العمل، في السوق وفي غيرها. هذا الدعاء الشريف، دعاء الجوشن الصغير الوارد عن مولانا موسى بن جعفر صلوات الله عليه، يقرأ لمثل هذا الأمر، وفي آخره حوالي نصف صفحة من الدعاء يقرأ في السجود، مكتوب في كتب الأدعية: ثم تسجد وتقول. يكون عندك شخص جالس يقرأ لك هذا المذكور في السجود وأنت تقرأ خلفه في السجود. وفيها جملة، وفي هذه الفقرة جملة: اللهم إني أدرأ بك في نحر فلان، ويذكر عدوه فاكفنيه بما كفيت به أنبياءك وأولياءك يقرأه في السجود وليجرب. التجربة خير برهان كما يقال. يجرب الإنسان هل هذه الطريقة توصله إلى مطلوبه أسرع أو أنه هو يسعى يذهب يمينا وشمالا. سيجد أن أفضل الطرق طريقة الله عز وجل، التوجه إلى الله سبحانه وعبادته، فإنها من جات جعلنا الله وإياكم من عباده المؤمنين المتصفين بالعبادة بمحمد وآله الطاهرين.